بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في النقطة الثانية، وهي أنه بعد أن لم يثبت أن الإمام عليه السلام قد أمضى التعاملات مع الدولة الوضعية الغاصبة، مع الحاكم الغاصب السلطان الظالم، لم يمضي هذه المعاملات وضعا، وتقدم هذا أيضا الكلام عنه مفصلا في ظل العناوين الستة. النقطة الثانية فيما هو الحل الذي بنى على أساسه الإمام عليه السلام، وهنا اسم الجنس، الإمام عليه السلام لحل المشكلة الاجتماعية والاقتصادية للذين هم تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. والمدعى لنا في المقام هو أن الإمام قد حلل وأباح لشيعته المعاملات مع الدولة الوضعية على قاعدة لك المهنة وعليه الوزر، وهي لا تقتضي الإمضاء الحقيقي للمعاملات، بل الإباحة والتحليل من الولي الشرعي وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأموال التي تقع في أيدي شيعته عبر هذه الجوائز وهذه المعاملات وإلى ما هنالك. هذا وقد تكرر مضمون التحليل في النصوص، في العديد من النصوص الشرعية، وفيها عدة روايات صحاح ومعتبرات، مع روايات لا ترقى إلى درجة الصحة والاعتبار، تصلح كمؤيدات للروايات الأولى. ويظهر لنا من مجموع الأسئلة والأجوبة التي مر عدد معتد به منها في ظل العناوين الستة الماضية، يظهر لنا أن القاعدة الأساسية في هذا المجال كانت واضحة لدى المراجعين للأئمة عليهم السلام. وأقصد بذلك كأن هؤلاء الأصحاب من أصحاب الأئمة وهؤلاء الشيعة من شيعة الإمام عليه السلام والمراجعين للإمام، كان واضح عندهم أن هؤلاء السلاطين لا قيمة لولايتهم، لا قيمة للتعامل معهم، وأن المعاملات معهم معاملات صورية. ومن هنا كانوا يأتون، من يهتم منهم يأتي ويطلب من الإمام الإذن الشخصي له في التعامل معهم. فلو كان الإمضاء العام الذي زعمه بعض المحققين موجود وقائم في مسألة ابتلائية من أهم المسائل الابتلاء التي يبتلى بها العشرات بل المئات إن لم أقل الألوف في نواحي المجتمع الإسلامي يوميا، مع السلاطين وفروع السلاطين والمتعاملين مع السلاطين، لو كانت فكرة الإمضاء موجودة وقائمة لكانت بديهية وشائعة، ولما احتاج هؤلاء الأصحاب أن يخشى بعضهم على دينه فلا يأخذ سهمه من بيت المال في صحيحة أبي بكر الحضرمي، أو يخشى البعض الآخر على دينه فلا يدخل مع علي، الذي الظاهر قلت أنه علي بن أبي حمزة البطائن، في شراء القمح والأرز منهم. وعلى هذا الأساس فالذي يظهر لنا من كثرة الأسئلة والأجوبة وطلب الإباحة والتحليل من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مع ما تضمنته هذه الأسئلة والأجوبة من منطق لا يشير بوجه من الوجوه إلى الحلية العامة للتعاملات الوضعية معهم، يكشف هذا بوضوح عن أن فكرة الإمضاء لم يكن منها عين أو أثر في أذهان هؤلاء الأصحاب. بل الذي يظهر، وهذا يعني بالضرورة يعني أنه لم يكن هناك إمضاء، وإلا المسألة كما ألمحت قبل قليل عامة البلوى جدا، لو كان يوجد بإزائها إمضاء لكان من أوضح الواضحات. فكيف يأتي بعض أجلاء الأصحاب ويستجيزون من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ما يستجيزون في الشراء والبيع عادة، هم يشترون ويستجيزون في التحليل، يتولون الولاية من طرفهم، يولى الغوص كمسمع بن عبد الملك في البحرين، وفي الأخير يأتي ويستجيز الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأموال، والإمام يقول كل الأموال لنا مو بس خمسها، فيقول أنا حاضر أعطيكم الأموال كلها لأنه جاء بالخمس، إلا أن الإمام يبيح له يحلله من كل هذه الأمور. إذن ينكشف من هذا بشكل واضح أن الجو الذي بنى عليه المطيعون غير الغاضين النظر عن هذا الحكم الشرعي الهام، أنه كان واضح لديهم أن القضية مربوطة بشكل تفصيلها مو إجمالي أيضا بالولي الشرع الحق وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا تكررت منهم بل من بعضهم تكرر من الشخص الواحد الاستجازة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الأموال في طول تعامله معهم أو أخذها كجائزة منهم أو الأكل في بيوت العمال أو الأخذ للخلع والدراهم منهم على مختلف هذه الروايات. فهذه نقطة في تقديري يا إخوان لكل من مر على هذه الروايات وعرى ذهنه من المواقف المسبقة قضية واضحة، وضوح الشمس في رابحة النهار. إلا أننا وبعدما تقدم من حديث مفصل لنا في الفصل الأول حول العناوين الستة، وبعد أن انتهينا في تلك الأبحاث إلى أنه لا دليل على ما زعمه بعض المحققين من فكرة الإمضاء الوضعي للمعاملات مع الدولة الوضعية، وأنه لا يوجد في كل تلك الطوائف على كثرتها ما هو واضح أو صريح في الإمضاء الوضعي، وأن كل تلك الإمضاءات كانت مبنية على الإجازات الخاصة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لشيعته، وقد تقدم كل ذلك. إلا أن المهم في المقام حيث إن هذه النقطة لم يتعرض لها في كلمات الأصحاب هنا في بحث مالكية الدولة وكيفية التعامل في المجتمع السياسي الإسلامي مع اقتصاديا واجتماعيا مع هذه الأموال، أن الإمام عليه السلام كيف بنى لشيعته كيانا ينخرطون من خلاله في الأعمال الاقتصادية في المجتمع الإسلامي، بعد أن كان من الواضح أن عدم انخراطهم يؤدي إلى تهميشهم اقتصاديا وتخلفهم عن الركب الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الإسلامي. فالمدعى لنا هو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو حتى لا يقع شيعته في هذا التهميش وحتى لا يقع في العسر والحرج وفي المشكلات التي يمكنه أن يخلصهم منها، المدعى لنا هو أن الإمام أسس مبدأ التحليل والإباحة بمعزل عن قيوده، سنأتي إن شاء الله إلى قيوده، أسس لهم مبنى التحليل والإباحة بالنسبة لما يأتي إليهم من الأسارة والجواري والأموال التي تأتيهم من بيت المال، ولم يشترط عليهم إلا شرطا واحدا، مع أن الروايات أشارت إلى أن بيت المال كان فيه خراج، كان فيه غنائم، كان فيه أنفال، كان فيه زكوات، كان فيه ظلامات للناس أيضا ومجهول مالك. والإمام صلى الله وسلامه عليه في ظل هذا كله أباح لشيعته أن يتصرفوا في هذه الأموال، واستثنى موردا واحدا وهو ما علم الحرام منه بعينه. إذا وصل إلى إيدك مال وأنت تدري أنه لزيد من الناس، ظلم فيه زيد، غصب من زيد، لأن افترض في عدة روايات وأنا أعلم أنه يظلم يقول، أو يأتي من تعامل معه عامل السلطان ويدعي أنه ظلم، يقول لا تلتفت لا تعتني تعامل مو مهم، إلا أن تعرف الحرام بعين. ليش؟ لأن العلم الإجمالي مو منجز، العلم الإجمالي غير منجز، وما إجا الإمام وقال هذا من خلال تعاملاته بالتدريج رح يعرف أنه هذا الذي زعم كتوجيه لما أفتت به مدرسة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أنه بالتدريج رح يعلم أنه سيقع في يده شيء من الحرام، أصلا ولا اعتنى الإمام بهذا الجانب، إما لأن العلم الإجمالي غير متحقق حتى تدريجيا، من قال بأنه سيبتلى بمال شخصي؟ قد لا يبتلى أساسا بالمال الشخصي. وحينئذ فالإمام لم يستثني إلا خصوص ما لو علم الحرام بعينه. خب هذا واضح على القاعدة، واضح على القاعدة، فإنه يبقى على ملكه صاحبه. ولكن تنظيما للبحث يا إخوان، أنا أحب أن أعنون الروايات اللي تنفعنا في محل الكلام، وهذا بحث هام لم يبحث أصلا بهذا الروحية وبهذا الشكل. أحب أن أنظم هذه الروايات في ضمن طوائف تحت ظل عناوين، وأتعرض لأهمها لا لجميعها، والأهم هو أكثرها طبعا. الطائفة الأولى من هذه الطوائف ما ورد بعنوان لك المهنى وعليه الوزر، وعمدتها رواية واحدة واردة في المورد يا إخوان، وهي تتمثل في رواية واحدة هي صحيحة أبي ولاد عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي ما أخرجه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد، أبو ولاد الحناط المعروف صاحب رواية البغل في المكاسب، قال جيد الوسائل الجزء 17 صفحة 213. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد، سند الشيخ الطوسي الحسن بن محبوب أكثر من سند، وهي أسانيد صحيحة ذكر بعضها في التهذيب في المشيخة التهذيب والاستبصار وبعضها في الفهرست عن أبي ولاد. أبو ولاد من ثقات الأصحاب بلا شك. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، بعد أكثر من هذا واضح، وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني أو يضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك. هم لو كان أكو إمضاء عام والناس كل يوم تبتلى بهذه القضايا ما كان واضح هذا عند واحد جليل مثل أبي ولاد؟ وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي كل، إذا ضيف كل من عنده، واخذ منه أيضا الدراهم والخلع والكسوة، فلك المهنة وعليه الوزر. إحنا نريد أن نفهم هذه القاعدة لك المهنة وعليه الوزر كقاعدة كلية في إطار المسلمات الفقهية عندنا في الطائفة. المسلم الفقهي عندنا في الطائفة أن هذه الأموال كلها وليها الإمام المعصوم عليه السلام، هذا أكو أحد يشك فيه؟ أكو أحد يشك في أن هؤلاء غصبوا خلافة الإمام؟ يجب أن نفهم الحديث الذي يخاطب به شيعي من شيعة الإمام جليل من أجلاء أصحاب الإمام وهو أبو ولاد في إطار مسلمات الطائفة. لا أحد يشك في أن هذا الرجل عندما يتحدث مع الإمام يتحدث مع الإمام وهو يعتقد أنه هو الولي الشرعي، أنه هو الذي بيده تحليل وتحريم هذه الأموال. خب جيد، ما في شك أيضا على المستوى الآخر أن السلطان الآخر سلطان غاصب، ليس له أن يحلل وليس له أن يحرم وليس له على المستوى التشريع أن يعطي وليس له أن يمنع وليس له أن ينصب العمال، فهؤلاء العمال وأساس نصبهم وكل تحركاتهم لا شرعية. ولا شك ولا ريب أيضا أن ما لا يكون شرعيا تكليفا على مستوى القاعدة لا يكون شرعيا وضعا أيضا، وهذا متفق عليه بيننا وبين بقية المحققين، حتى المحقق الذي ادعى الإمضاء متفق بيننا وبينه أنه على مستوى القاعدة الأولية لا شرعية لهم، إنما الكلام أن الإمام أعطاهم شرعية تنزيلية. جيد، فإذا ما هو السبب في ضيق صدر هذا الرجل اللي هو رجل مطيع ورع من أصحاب الإمام عليه السلام؟ ما في شك أن سبب ضيق صدره هو أن يكون يقع في الحرام. وليش يضيق صدره؟ قد يقول قائل لا يمر عليه، الإنسان ما يقدر، له علاقات، ها له علاقات، ما يقدر ينزوي في بيته، ما يقدر الشيعة ينزون في بيته، من هنا هذا الإنسان رجل له وضع اجتماعي، هو صاحب بغال يكريها وقد يكري هؤلاء وغيرهم مثل صفوان الجمال. وحينئذ فلا شك في أن هذا الرجل وهو أبو ولاد ابتلي بهذا وهو مبتلى بهذا، يضيق صدره من جهة ما يستطيع أن لا يبتلى بهؤلاء، ومن جهة يخشى من الوقوع في الحرام لأن هؤلاء لا ولاية شرعية لهم،
لا على المستوى التكليفي وهذا أبدأ البديهيات، ولا على مستوى الوضعي وهذا أيضا بديهي وواضح على مستوى القاعدة الأولية. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما قال له بأن كل التعاطي والتعاملات والتصرفات معهم ممضى، بل أكد له القواعد الأولية عندما قال لك المهنة كل وخذ، لك المهنة وعليه الوزر. صحيح لو أمضى الإمام وضعا أيضا يبقى الوزر عليه، لكن خل نفهم هذا الحديث في إطار القواعد الأولية بمعزل عما يدعيه بعض الأواخر الذين جاءوا متأخرين في مثل هذا العصر. لا شك في أننا إذا توجهنا إلى هذه الرواية الشريفة على ضوء الأسس والمتبنيات البديهية في الطائفة منذ غصبت خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا شك في أن هؤلاء لا قيمة لأي عمل من أعمالهم ولا لأي تصرف من تصرفاتهم، وأن الإمام هو ولي هذه الأموال. فإذا قال كل يعني هو مباشرة يجيزني أنا أن أكل من هذه الأموال. لو أن الإمام يريد أن يؤسس قاعدة على خلاف القاعدة الأولية من الواضح أن هذا لا يكون واضحا في الأذهان العامة، يحتاج إلى لسان صريح وواضح في تأسيس القاعدة الكلية، ولا بد أن تكون هذه القاعدة لو كانت موجودة واضحة جدا إلى عصر الإمام الصادق عليه السلام، لأن الابتلاء بسلاطين الجور منذ زمن علي صلوات الله وسلامه عليه واستمرت الوتيرة باستثناء سنين قليلة جدا في زمن الإمام علي والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. وعلى هذا الأساس فهذه القاعدة إذا أخذناها منسجمة مع القواعد العامة الأولية لا شك في أنها تقودنا إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أباح وحلل لي أبي ولد أن يأكل من أعمال الظلم من أموال الظلم، وأن يشرب، وأن يأخذ عطاياهم وهداياهم سواء كانت عروض أو كانت نقود. طبعا من الواضح أنه بدون أن يرد في رواية خاصة، إذا علمنا أن هذا المال مال شخصي لشخص من الأشخاص أخذ ظلما وعدوانا، واضح جدا أنه على قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واجب علينا أن نرجعه إلى صاحبه. فعندما يقول لك المهنة كل، من الواضح أنه لا يعلم أن هذا المال كما هو الغالب مال لشخص بعينه قد غصب منه وظلم هذا الشخص فيه، مع أننا نعلم عادة أن هذا العامل أو بيت المال الذي يعطيني منه الجوائز لا شك في أنه ماذا؟ في أن فيه من هذه الأموال، فإن بيوت أموالهم لم تكن تنفك عن وجود الأموال المغصوبة والظلامات فيها، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان وإطالة بيان واستدلال عليه، مضافا إلى أن هذا نصص عليه في الروايات استثني ما لو علم الحرام منه بعينه. يبقى سؤال، هل نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية قضية حقيقية لكل إنسان يتعامل؟ الجواب لا، فإن إلغاء الخصوصية يكون بالمقدار المتعارف، أبو ولاد واحد من شيعة الإمام، إحنا ما نستطيع أن نلغي الخصوصية ونقول حتى المسلم الآخر حتى الكافر الذمي حتى كلهم داخلون في هذا على سنهج القضية الحقيقية. نعم العرف يلغي الخصوصية، لا يرى خصوصية لأبي ولاد، لا يرى خصوصية لأبي ولاد، لكن يحتمل خصوصية للمطيعين للإمام للذين يواجهون هذه المشكلة. ضيق الصدر ما كان يواجهه السني، ما كان يواجهه الإنسان العامي، ما كان يواجهه الإنسان الذمي أو الكافر الذي يتعامل مع هذا السلطان وهذه الدولة. ضيق الصدر إنما كان يواجهه المطيع، وهم شيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن أحدا لا يحتمل خصوصية لأبي ولاد في مقابل بقية رجالات الشيعة الذين يبتلون بمثل ما ابتلي به أبو ولاد. وعلى هذا الأساس فظاهر هذه القاعدة يثبت التحليل وينفي بنحو الإشارة ما ادعي وزعم من إمضاء، لأنها منسجمة انسجاما تاما مع القواعد الشرعية الأولية، ولم نلمح فيها أي تأسيس لقاعدة شرعية ثانوية مخالفة للقواعد الأولية. لو أراد الإمام أن يؤسسها لا ماذا؟ لثبتها بل أكثر من هذا أقول، لو كانت هذه القاعدة هي منهج أئمتنا لكانت واضحة جدا إلى عصر الإمام الصادق عليه السلام. فالابتلاء ما نشأ في عصر الإمام الصادق، الابتلاء للشيعة نشأ في عصر أئمة السابقين عودا إلى ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان هكذا شيء موجود لما كان هناك معنى لضيق صدري مثل أبي ولاد، ولما كان هناك معنى للاحتياج إلى تحليل خاص في هذا المورد. تفضل شيخ.
يعني في هذا الموضوع تختلف من ناحية أن الرجل كان يكرمه بشيء أكثر من المتعارف.
لا أمر عليه فيضيفني.
أي يضيفني وبعد أكيد فيها شيء أكثر.
هذا مو بس أبو ولا كثير يفتنون هالابتلاء شيخ.
بحيث أنه يعني
واحد موظف عند السلطان، الشيعة ما كانوا يعيشون في مجتمع منفرد عن الآخرين. واحد موظف عند السلطان أمر أكل عنده، كانوا يتصاهرون يتزاوجون يتعايشون، يذهب هذا إلى ذاك، ذاك إلى هذا، يحضرون في المساجد ربما معا في كثير من الحالات. الروايات مؤكدة على هذه الجوانب. خب فهو من يقول لي يعطيني شيء استثنائي؟ قال بالعكس، دا يتكلم بلغة الشيء المتعارف، يقول لا يضيفني يعني يطعمني أنام عنده، ثم يقول ربنا أمر لي بالدراهم، ما قال يعطيني صرر كبيرة وضخمة ها والكسوة. وهذا الشيء أبسط الأشياء اللي كانوا يعطوها عمال الظلمة لمن يزورهم ويأتي إليهم. هذا شائع، قصصه شائعة. فماكو في الرواية أنه كان يأخذ شيء زائد عن المتعارف، ما في شيء أبدا، بالعكس يقول له من كل هذا ضاق صدري، حتى من الأكل عنده والشرب من مائه ضاق صدري. أنا أريد أن أقول بأنه لو كان هناك إمضاء كمبنى كان واضح وبديهي إلى زمن أبي ولاد.
وبالنسبة إلى هذا الإمضاء يحتاج الإمام لإمضاء كل إمام عصره، لكل إمام في عصره يحتاج إلى إمضاء جديد.
خب لو سلمنا هذا اللي تتفضلون به، الإمضاء مولانا يحتاج إلى تأسيس قاعدة كلية مو قضية شخصية. جيد، الإمام هنا ما قال له لم يكن ينبغي أن يضيق صدره فإن أبحنا لشيعتنا ذلك، عفوا، بل جاءه بلسان الجواب على مقدار ضيق صدره أباح له هو. ها إحنا إذن الخصوصية كما وكيفا بلحاظ أمثال أبي ولات اللي هم شيعة الإمام الذين تضيق صدورهم من هذه الأموال. وعلى هذا الأساس كما أنه سيأتي إن شاء الله أن الأئمة ضربوا في الإباحة والتحليل مبنى عاما لا يختص بحياة كل إمام، بل هو إلى يوم القيامة قائم هذا التحليل ما دامت الظروف هكذا، ما دامت الظروف أن ملكهم في يد غيرهم. أحسنتم. تريدون تقولون أن أبا ولاد ينبغي أن يكون واضح عنده أيضا، حتى لو كان القضية مو إمضاء معاملات، إباحة، أن هذه الإباحة ينبغي أن تكون واضحة عند أمثال أبي ولاد. الجواب نعم، يأتي في الذهن هذا الإشكال، وجاء في ذهني مسبقا. غاية ما هنالك أن هناك قواعد أساسية مسلمة نسلمها جميعا. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما ظهر من جوابه لأبي ولاد أنه خالف القواعد الأولية أبدا. لو كان يريد أن يؤسس لقاعدة ثانوية لابد أن يأتي عليها ببيان يصرح بأنه في مقام تأسيس قاعدة ثانوية، مع أن في جواب الإمام لا يوجد شيء من هذا. قال لك المهنة وعليه الوزك، والعرف يفهم الملازمة لأول وهلة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. صحيح إحنا كفقهاء متأخرين قمنا نحلل ونفرق بينهما ونقدر نفرق صناعيا، ولكن الإنسان العرفي يفهم الملازمة، أن الإنسان الذي يقوم بإعطائه لك غاصب ظالم أن تصرفه وعمله ما إلى قيمة، حتى وضعا لا قيمة له. ومن هنا الفقهاء اللي تعرضوا لروايات التحليل فيما ينتقل إلى الشيعي من غير المعتقد بالخمس أصروا هناك على أن هذا لا يعني الإمضاء، أن هذا لا يعني الإمضاء، التحليل للشيعي يعني إباحة سهمه في طول غصب ذاك وتصرفه تصرفا غصبيا، فلا يلغي إثمه ولا يلغي ضمانه على المستوى الوضعي أيضا. لا يلغي إثمه ولا يلغي أيضا ماذا؟ لا يلغي حتى ضمانه. هنا الإمام لا يظهر منه أصلا أنه يؤسس لقاعدة جديدة، بالعكس يقول له هو على ما هو عليه من الغصب والظلم والإثم والتصرف غير المبرر شرعا، لكن هذا مو حقي، مو ولي، وقع في يديك، أنا أبحته لك. هذا هو الظاهر. إن نريد ندعي غير هذا نحتاج إلى لسان. هذا هو السياق، سياق الأمور. اللي يريد يدعي عكس هذا يكون يجيب دليل عليه. ماكو دليل إلا إباحة الشراء وما ناظر. ونحن أقمنا هنالك قرائن، وسنأتي إن شاء الله نؤشر إلى أن تلك التي مرت هناك تحمل على المعاملات الصورية معهم بحسب ما هم يعتقدون، لا بحسب ما نحن نعتقد عندما نتعامل معهم. ومن هنا الألسنة التي أباح الشراء بها الإمام لم تكن ألسنة إمضاء البيوع، بل كانت ألسنة التحليل. عيج إن شاء الله لو تصبرون معي تتضح الفكرة شيئا فشيئا بشكل أوضح بكثير. أدري، بس هذه الرواية يكون نفهمها في سياق القواعد الأولية. إذا تريد تأسس قاعدة تؤمن معي أن هذه القاعدة على خلاف القواعد الأولية أو لا، تحتاج إلى لسان تأسيسي. هذا اللسان ليس لسان تأسيسي، لك المهنة وعليه الوزن. يعني إحنا أبحنا لك تأكل ما أخذته، لكن هو على ما هو عليه، يعني هو على مقتضى القواعد الأولية المعروفة عندك يا أبا ولات. يبقى خلاف الظاهر. التأسيس يحتاج إلى لسان واضح، يحتاج إلى تأسيس، إلى لسان واضح يقول له أمضينا تصرفاته وهو على ما هو عليه من الوزر. هنا ما يقول له أمضينا تصرفاته، يقول له أنت مصارت بينك الأموال محلل لك. رح يجي إن شاء الله تتضح النكتة شيئا فشيئا. جيد. فإذا نحن نلغي خصوصية أبي ولاد بالتعميم للشيعي، ما أكثر من الشيعي اللي كما وكيفا هو مثل أبي ولاد. ويبقى أن هذه الإباحة هي إباحة خاصة في زمن الإمام بما هو ولي، أم تشمل بقية الأئمة؟ هذه نقطة سوف نتعرض إليها إن شاء الله بعد هذه الوجوه في ضمن أمور، سنتعرض لأمور، واحد من هذه الأمور قضية تأبيد الإباحة كما وكيفا. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من الطوائف التي نستدل بها على أن المقام من مقامات الإباحة لا من مقامات الإمضاء، صحيحة زرارة الظاهرة جدا في صورية المعاملات التي تجرى مع السلطان وعماله، حيث أمضى الإمام عليه السلام رأي زرارة القائل بعدم الوفاء لهم بدفع المال كعوض عما اشتراه. ولا بد لنا حتى تتضح المسألة بشكل جيد من أن نذكر أول مرة الرواية، ثم نحن طبعا تقدمت هي، بس تقدمت في سياق آخر مو في السياق. ها نعم، ها عض الإمام على إصبعه. نعم، الرواية واردة في الجزء 17 من الوسائل صفحة 218 الباب 52 باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة إلى آخر. قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي يرويها في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، سند الشيخ الحسين بن سعيد عدة أسانيد صحيحة. الحسين بن سعيد من أجلاء الأصحاب، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية. علي بن عطية يا إخوان هو الظاهر أنه علي بن عطية الحناط. إذا هو علي بن عطية الحناط قام استظهر السيد الخوئي وهو الظاهر، فهو قد وثقه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. وإذا مو هو علي بن عطية الحناط، ما أن علي بن عطية مضعف على مبنانا الراوي هنا بسند صحيح هو ابن أبي عمير، فالرجل ثقة. عن زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا ب300,000. قال فقلت له ويلك أو ويحك، انظر إلى خمس هذا المال وأنت تشتغل وتربح ويصير عندك أموال، فابعث به إليه، يعني إلى الإمام الحق، واحتبس الباقي فأبى عليه. خمس المال ابعث به للإمام واحتبس الباقي، يعني لا تدفع لهم بقية الثمن. ها التفتوا؟ هو يأتيه شيء فيه الخمس، يقول له ما يقابل خمس الحنطة أو خمس الأرز ابعث به للإمام، والبقية الأربعة الخمس لا تعطيهم. شلون ما أعطيهم؟ هو أقدر ما أعطيهم؟ دول سلطان بيدهم. رح يتضح النكتة أنهم هم كانوا صايرين ديولون بعد، صايرين في وهن وضعف، يقدر يقدر ما يعطيهم. قال فأدى المال وقدم هؤلاء، ذهب بنو أمية وقدم بنو العباس، فذهب أمر بني أمية. قال فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال مبادرا للجواب هو لا هو لا. الظاهر ما هو هو لا هو لا، يعني هذا المال، هذا المال الذي اشتراه منهم هو لا. ها جيد، يبقى خب عوضه شنو الذي أعطاه لبني أمية؟ لو كان القضية قضية إمضاء معاملة كان من الطبيعي أن يعني يقول الإمام أخذ فليعطي المال، إما يعطيه لمن عامله أو يعطيه للحق اللي هو أنا، فعلى كل حال يكون يعطي المال إما لهم وإما لي. جيد، مقتضى ظاهر إمضاء المعاملة أن يعطيه لهم. جيد، قال هو له هو له. فقلت له إنه قد أداها، أدى الأموال. فعض على إصبعه عليه السلام أنه ضيع ماله. هذا ألا يدل بوضوح يا إخوان أن الإمام لا ينظر إلى هذا على أنه شراء حقيقي؟ لو كان شراء حقيقي دخل المعوض كن يعطي العوض، إما يعطي العوض لهم أو يعطيه للإمام. مع ذلك الإمام يقول له هذا العوض هو له هو له مو لهم، وإذا أداه لهم لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى خمسة ما طالب فيه الإمام. ها يعني جمع له العوض والمعوض، هذا يعني أنها مو معاملة، هذا يعني أنها مو معاملة، إنما هي معاملة على أساس سياسة الأمر الواقع، لأن ذولا ما يرضون منه السلاطين إلا يأخذ ويعطي، هم ما فاتحين خب باب العطيات بهالمقدار 300,000 يشتري أرز منهم، كمية ضخمة في ذلك الوقت. سند الرواية واضح أنه صحيح. دلالة الرواية أيضا عندما قال الإمام هو له هو له ظاهر جدا في أن المال له والأرز أيضا له، ولو ذهب ملك بني أمية. الآن بعد أن ذهب ملك بني أمية يقول الإمام هذا الكلام، سواء أعطاهم أو لم يعطهم المال. ولذلك عندما استبرك زرارة قال له لقد أعطاهم ما طاوعني، عض الإمام على إصبعه، يعني هذا ضيع مالا هو له مباح له. إذن ماكو معاملة. لو كانت معاملة كان يقول للإمام كان ينبغي عليه أن يعطيني المال إلي أنا صاحبه، وهو على القاعدة الأولية هو صاحبه، بينما الإمام يقول له خليه إله، لا المال ولا عوض المال طالب كله له. ولذلك هو ضيع ماله، كأنه أتلف أمواله من أعطاهم لهؤلاء، وكان صاير إلى مجال. الإمام ما يريد يأسس للشيعة أنه صيروا عصابات في مجتمعات المسلمين، تنظر لكم السلاطين وكأنكم عصابات، تأخذون وما تعطون، تروحون تترسون بالجبال تفرون هنا وهناك. لكن ما دام بني أمية كانوا يولون، والإمام ما عنده أي طقية بعد أن يتكلم، خصوصا أن بني عباس ما يزعجهم هالكلام، لأن الكلام وجه إلى بني أمية مو إلى مطلق السلطان الظالم. عض الإمام على إصبعه أن هذا ما كان ينبغي له أن يعطي، لأنه ما تطبق هنا القاعدة العامة للحياة والعيش المشترك مع هؤلاء. احنا ما نقدر ان لا نعيش معهم عيشه مشتركه، بعد لا نستطيع. يستطيع انسان ياخذ من السلطان الى بعد دولته قويه وما يعطي العوض، شو يسوي به؟ حتى لو يفر الى بلد اخر يستطيع حصله، الا ان يذهب الى بلاد الكفر ها اللي هي خارج سلطان. اذا هذه الروايه من ادل الادله على ان المعامله صوريه، وهذه الروايه على صحتها ووضوحها تصلح يا اخوان ناقضة لما يزعم ويدعى من ظواهر بقية الأدلة مهما كثرت، لتتحدث عن البيع والشراء والإجارة وإلى آخره معه، وهي من الأدلة الواضحة التي لا شك في وضوحها. على كل حال لا عبر عنها، هو نفسه الذي لم يعتني بها كثيرا عبر عنها بصحيحة زرار.
هي رواية ضعيفة صححها هنا تريد يجي للصحيحة يضعفها، هذا من الغرائب. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة بس أعنونها ما راح أبحثها حتى إذا صار عندكم مجال تراجعون، تحليل الفروج. فكرة تحليل الجواري والفروج فكرة موجودة من زمن الإمام أمير المؤمنين، وبقي الأئمة يؤكدون عليها إلى زمن الإمام الجواد إلى الأخير. جيد؟ مع أنه من الواضح جدا يا إخوان أن السبي الذي كانوا يسبونه على مستوى القاعدة عندنا هو ملك للإمام، لأنهم ما كانوا يحاربون بإذن الإمام ولا تحت سلطان الإمام، فالغنائم كلها لمن؟ للإمام. ووردت روايات كثيرة، انتبهوا لها النقطة إنصافا، قضايا مهمة هذه، أن الإمام يجيز لنا أن نشتري منهم الجواري وأن ننكح الجواري وأن نستولد الجواري وإلى ما هنالك. ومع ذلك أكو هالروايات الصريحة والواضحة والعديدة التي تحلل الفروج للشيعة من قبل هذه المعاملات ومع هذه المعاملات وبعد هذه المعاملات. هذه قاعدة واضحة مؤسسة على خلاف القاعدة الأولية. القاعدة الأولية أن هذه الأموال للإمام أو هي ملك عام للمسلمين، كان السلاطين يأخذوها ويتصرفوا بها ويبيعوها وإلى آخره. مع ذلك الإمام من زمن الإمام علي عليه السلام يقول أبحنا حللنا، ما يقول أمضينا المعاملات، انتبهوا، أبحنا حللنا. هذا كما أنه يدل على الإباحة بالدلالة المطابقية، يدل بالدلالة الالتزامية أن التعاملات اللي تسووها معهم من شراء وبيع على الجواري صورية، بلا شك صورية. لو كانت غير صورية لكان من البداية يقول أمضينا معاملاتكم معهم، مو أبحنا. ولذلك يا إخوان إذا واحد يجي لبيت المال غيلة يأخذ لفد جارية، مشمول لهذه الإباحة والتحليل أو لا؟ مشمول، ولو أنه لم يأخذ منهم بالبيع والشراء. هذه الطائفة عدة روايات وهي روايات مهمة، نظير رواية زرارة يا إخوان، لكن رواية زرارة واردة في المطاعم في الأكل، هذه واردة في الفروج. المبدأ العام الواضح الذي لا شك فيه هو التحليل المطلق للجواري، التحليل المطلق للجواري والمناكح. وقد كان الشيعة يأخذون يشترون بالظاهر منهم شراء ويأخذون وينكحون ويستولدون أيضا، ومس هكذا. وحينئذ إذا كانت فكرة التحليل العام واضحة جدا، فالشراء منهم يكون شراء صوري، مو على أساس إمضاء المعاملة يملك الإنسان، بل على أساس الإباحة والتحليل من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وستأتي هذه الروايات إن شاء الله، وسيأتي الحديث عنها. راح نجيب لك طائفة طائفة حتى ما يبقى عندك شيء تستثنيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.